يا رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول في مطلع حديثي في هذه الليلة إن التاريخ الإسلامي تاريخ عظيم جدا، بدأ منذ بداية هذه البشرية من آدم عليه السلام، ونحن أمة ذات عراقة في التاريخ، وجذورنا ضاربة فيه، وبدايتنا مبكرة جدا. نحن لسنا تاريخنا لا يبدأ في هذا القرن ولا في هذا الزمان، بل إنه قديم جدا، تاريخ مشرق، تاريخ قاده كان فيه الأنبياء قاده والمؤمنون ساده، تاريخ عظيم حقق الله فيه على أيدي المسلمين إنجازات كبيرة، وهدى الله بأفراد من هذه الأمة خلقا من خلقه لا يعلمهم إلا الله عز وجل. وهذا التاريخ دراسته ذات فوائد جمة، والذي يحرم من فوائد دراسة التاريخ فإنه يخسر كثيرا. أيها الإخوة، هذا التاريخ الذي صنف فيه علماؤنا مصنفات كثيرة، وكتبوا الأحداث، وبينوا زمنها، وبينوا مكانها، حتى تكون الأجيال على وعي، وحتى تتربى على بصيرة. أيها الإخوة، سيكون حديثنا في هذه الليلة مقدمة لهذا الموضوع الكبير، وسيكون العنوان من فوائد دراسة التاريخ الإسلامي. التاريخ الإسلامي دراسته ذات فوائد تربوية، لأن المسلم يعلم من خلال دراسة التاريخ أن الأمة كانت مناطة بهدف عظيم، ألا وهو استعمار هذه الأرض، عمارتها بمنهج الله عز وجل. والأنبياء في هذا التاريخ كانوا قدوات، ونستلهم منهم نحن اليوم طريقة الحياة، ونستلهم منهم القيم والموازين الربانية التي بعثوا بها، ونستلهم منهم كيفية تحقيق المنهج في الأرض. من فوائد دراسة التاريخ معرفة سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، والله له سنن لا تتخلف ولا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه السنن بعضها خارق يجريه على أيدي أنبيائه بالمعجزات، وعلى أيدي أوليائه بالكرامات، وبعضها سنن جارية وهي الأعم الأغلب، مثل تنفيذ وعد الله لأوليائه بالنصر، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. كما أن من هذه السنن إهلاك المكذبين، وكذلك فإن دراسة التاريخ تحوي في طياتها فوائد، مثل معرفة أن هلاك الأمم يكون بالترف والفساد. ومن فوائد دراسة التاريخ معرفة أن الأيام يداولها الله عز وجل بين الناس، فتكون تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء ولا يدوم أحد، وكما قال أحدهم لخليفة: لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. وهذا دليل على بقاء الله سبحانه وتعالى وديمومة ملكه وانتهاء ملك الأمم والناس. فكم من دولة ظهرت، وكم من دولة سقطت، وكم من ملك تولى ثم مات، وكم من خليفة استخلف ثم انتهت خلافته وانتزع ملكه، وهكذا يبقى ملك الله عز وجل هو الحي لا إله إلا هو لا يموت سبحانه وتعالى، مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. نتعلم من دراسة التاريخ مسألة ابتلاء الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وكيف يصبر المؤمنون على ذلك كقصة أصحاب الأخدود وغيرها. نتعلم من دراسة التاريخ طبيعة الصراع بين الحق والباطل والتدافع بين الحق والباطل، وأن هذه الدنيا منذ خلق الله فيها البشر والمعركة بين الحق والباطل مستمرة وقائمة لا تنتهي، وأن الحق تكون له الدولة في أزمان، وأن الباطل قد يعلو في أزمان، لكن يبقى أصحاب الحق مستعلين بالمنهج والعقيدة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين بالظهور الذي قد يكون ظهور السلاح والملك، ولكن يكون دائما ظهور العقيدة والحق الذي معهم يظهرون به على سائر الملل والنحل. وكذلك فإننا نتعلم من دراسة التاريخ أيها الإخوة معالم الحياة الإنسانية وكيف بدأت البشرية، وأنها بدأت على التوحيد، وأن الفكرة التي تقول إن الديانة في الأرض تطورت من تعدد الآلهة إلى الإله الواحد هي فكرة خاطئة ضالة، وأن الله أول ما خلق البشرية على التوحيد، وأن آدم وما بعده عشرة قرون كانوا على التوحيد حتى ظهر الشرك في قوم نوح، فبعث الله سبحانه وتعالى نوحا نبيا وهاديا. ونتعلم من دراسة التاريخ أيها الإخوة، نتعلم سير العلماء والمجاهدين وعلى رأسهم حواريو الأنبياء وصحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتابعيهم. ونتعلم أيها الإخوة نتعلم أمورا كثيرة أخرى، ومنها أن الصبر على المشاق من لوازم حياة المؤمنين في هذه الأرض. ونتعلم أيضا الحصانة الفكرية التي لا تجعلنا نخطئ في التعامل مع الأفراد ومع الأمم وفي نظراتنا إلى الدول المختلفة وإلى الحكومات المتعددة، لأن هذا التاريخ يضع لنا الحروف على النقاط، ودراسته من خلال القرآن والسنة وأقوال المؤرخين الإسلاميين الثقات لها فوائد كثيرة، ومنها الفضائل الأخلاقية التي تتربى عليها الأجيال المختلفة عندما يتعلم الناس كيف صبر السالفون، كيف صبر الماضون، وما هي طبائعهم الفاضلة، وكيف حصل بسبب الأخلاق انتشار لهذا الدين. كما أن دراسة التاريخ تساعدنا على فهم الحاضر، لأن الحاضر هو جزء من الماضي لا يمكن أن يقطع عنه. والدليل على ذلك أيها الإخوة أن كثيرا من الأديان الموجودة الآن أصولها قديمة، وأن معرفة الأصول القديمة تساعد على فهم واقع الأديان الحاضرة وعلى فهم الملل والنحل الموجودة الآن. زد على ذلك أن قولة التاريخ يعيد نفسه قولة صحيحة ولا شك، وأن كثيرا من الأخطاء التي حصلت في الأزمان الماضية يمكن للأذكياء إذا درسوا التاريخ أن يتلافوا كثيرا منها. ولذلك كان من أكثر ما يؤدب به أولاد الخلفاء سير الماضين حتى يتعلموا أصول الحكم وكيف يسوسون الرعية. وكذلك أيها الإخوة فإننا في هذا الواقع الموجود الآن من جهة أننا أمة مضطهدة ومحاربة، وأن الدولة الآن للكفار، وأن أعداء الله قد ظهروا على الأرض بقواتهم المادية وإمكانياتهم التي أعطاهم الله إياها فتنة لهم، نتعلم كيف نواجههم وكيف نصبر على أذاهم، نتعلم كيفية مواجهة الباطل وما هي السنن الربانية التي يجب أن نسير عليها، وأن نستعمل المنهج كيف نستعمله في مواجهة الكفر والإلحاد. ونحن نعلم أيها الإخوة أن هذا الزمان بما فيه من هذا التسلط والجبروت من أعداء الله إنما سيعقبه دولة للإسلام ولا شك إن شاء الله، وأنه ستقوم للإسلام قائمة عظيمة إذا حصل ظهور جيل من المسلمين يطبق الإسلام في نفسه ويطبق الإسلام في المجتمع، وعند ذلك فتقوم دولة الإسلام عالية على جميع أمم الكفر ومذاهب أهل الأرض. ونحن نستعرض الآن نماذج من الأمور التي حصلت في التاريخ الماضي وكيف نأخذ منها عبرا ودروسا. إن دراسة تاريخ الأنبياء ودعوات الأنبياء مسألة مهمة جدا، وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبهداهم اقتده، سر على ذات النهج واختط نفس الطريق. ونحن الآن لسنا بصدد دراسة تاريخ الأنبياء والدعوات، ولكن نريد أن نذكرها في البداية لنؤكد عليها، وعلى رأس ذلك سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة من بعده والخلفاء الراشدين وسير العلماء، العلماء الذين كانوا يبينون للناس الأحكام الشرعية. عندما تقوم المحن يظهر دور العلماء، عندما يعم الجهل يقوم المخلصون من أهل العلم بالبيان والصدع بالحق، مثلما قام الإمام أحمد رحمه الله لما ظهر المبتدع على أهل السنة بالقول بخلق القرآن، ومثلما ظهر شيخ الإسلام رحمه الله لما تكالب المبتدع من كل جانب فصنف المصنفات في الرد عليهم، سواء الباطنية أو المنحرفة في باب الأسماء والصفات أو المبتدع ومجيزي التوسل وأصحاب الموارد أو الذين كانوا يحاربون الدين من النصارى، فرد على النصارى واليهود وبين بيانا مهما باطل التتر. فإن الناس عندما هجم التتر واكتسحوا بلاد العالم الإسلامي بعد فترة ادعى بعض التتر الإسلام، ولكنهم استمروا في هجومهم الكافح حتى وصلوا إلى قريب من دمشق، وعند ذلك خرج المسلمون لملاقاتهم، ولكن طرأت شبهة على المسلمين. ما هي؟ قال الناس: كيف نقاتل التتار وقد ادعوا الإسلام ونحن لنا الظاهر؟ فكيف نقاتلهم وهم ليسوا بغاة على الإمام؟ فإنهم لم يدخلوا في طاعته أصلا. فقام وقد انطلت هذه المسألة على كثير من الناس واحتاروا كيف يقاتلون التتر، وهذا قائد التتر قد جاء معه بإمام وقاضي ومؤذن، فكيف يقاتلون؟ فظهر شيخ الإسلام رحمه الله علما بارزا وسراجا منيرا، فقال للناس: هؤلاء من جنس الخوارج الذين خرجوا على علي ومعاوية ورأوا أنهم أحق بالأمر منهما، وهؤلاء يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من المسلمين، ويعيبون على المسلمين ما هم متلبسين به من المعاصي والظلم وأكثر من ذلك. فتفطن العلماء والناس، وكان شيخ الإسلام يقول: إذا رأيتموني من ذلك الجانب وعلى رأسي مصحف فاقتلوني، إذا رأيتموني من جانب التتر وعلى رأسي مصحف أقول كفوا عن القتال، يعني كما فعل الخوارج في جيش علي، فاقتلوني ابدأوا بي أنا. ثم حمس الناس على القتال، وكان انتصارا عظيما للمسلمين في معركة شخب بالقيادة الحقيقية لأهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلولا هذا البيان لحصل في الناس ذعر، وحصل انشقاقات، وحصل اختلاف كبير كان سيؤدي به إلى الهزيمة. ثم قعد شيخ الإسلام في بيان التتار قواعد كبيرة، وبين بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأنه لابد من تصور حال التتار ومعرفة ما هم عليه. ولذلك فقد بين أهل العلم أن معهم كتاب الياسق، وكتاب الياسق هو عبارة عن تشريعات مجمعة من ملة الإسلام واليهودية والنصرانية وأشياء من المذاهب المنحرفة الأخرى، جمعها لهم ملكهم وأمرهم أن يسيروا عليها. فبين لهم أن خلط الحق بالباطل كفر، وأن هؤلاء يريدون استئطال شافة المسلمين ولو كانوا على الحق. لماذا يغيرون على المسلمين؟ ولماذا يخربون مدن المسلمين؟ ولماذا يقتلون المسلمين إذن؟ وهم ليسوا أحق بالإسلام منا، يقول شيخ الإسلام لهم للناس، يقول ليسوا أحق بالإسلام منا. ولذلك فقد كان بسبب هذا البيان خير عظيم. ومن الأمثلة كذلك أيها الإخوة ما استعان من الفوائد ما استعان به أهل الجرح والتعديل في كشف كذب الرواة، واستعانوا بالتاريخ في معرفة من لقي من الرواة البعض الآخر ومن لم يلقى، وكشفوا الانقطاع في الأسانيد من خلال التاريخ، بل ودرسوا من دخل المدينة الفلانية ومن لم يدخلها، ومن الذي يمكن أن يكون قد اجتمع بالراوي الفلاني ومن الذي لا يمكن أن يجتمع به، فكشفوا أمورا كثيرة من التدريس، وبينوا بناء على ذلك صحة الأحاديث من ضعفها. ومن الأمثلة الطريفة على ذلك في استعمال التاريخ في كشف الأشياء المزورة ما فعله الخطيب البغدادي رحمه الله، فإن بعض اليهود الخيابرة يعني من أهل خيبر أظهروا كتابا قالوا هذا كتاب من عهد النبوة، زعموا أن هذا مكتوب في هذا الكتاب إسقاط الجزية عنهم، فلما عرض الكتاب على أمير المسلمين في ذلك المكان أطلع عليه الخطيب البغدادي رحمه الله، فقال الخطيب هذا الكتاب كذب لا يمكن أن يكون صحيحا، فقالوا له وما الدليل على كذبه؟ قال لأنه موجود، لاحظ الذكاء والفطنة، موجود أن من الشهود على الكتاب في الأسفل معاوية بن أبي سفيان وسعد بن معاذ من الشهود على الكتاب، توقيعات مزورة. قال أما معاوية فإنه أسلم عام الفتح، وخيبر كانت قبل الفتح، وأما سعد بن معاذ فقد قتل بعد الخندق في بعد بني قريظة، وبنو قريظة كانت قبل فتح خيبر، فكيف تدعون أنه شهد على الكتاب بإسقاط الجزية عن أهل خيبر؟ معاوية وقد أسلم بعدها وسعد وقد مات قبلها، فكشف زورهم وبهتانهم. وكذلك فإن هذا التاريخ دراسة التاريخ تكشف لنا أعداءنا وتبين الخطورة التي هم عليها، فعلى سبيل المثال الباطنية بجميع فرقهم من ألد أعداء الإسلام لأن عندهم عقائد كفرية كثيرة، وهؤلاء الباطنية بفرقهم المختلفة مثل القرامطة والحشاشين والنصيرية والرافضة والدروز وغيرهم لهم امتدادات موجودة إلى هذا الزمان، وهؤلاء كان لهم وجودا في الحقب الماضية، فكيف واجههم المسلمون وكيف تكلموا على عقائدهم وما زالت عقائدهم موجودة إلى الآن؟ وينبغي أن يدرس تاريخ هؤلاء الباطنية بعناية شديدة، لأننا سنكتشف بعد دراسة تاريخ الباطنية أنهم من ألد أعداء الإسلام، فنحذر منهم في هذا الزمن، وربما نضطر أن نحذر منهم أكثر من اليهود والنصارى. ولذلك فلو درست تاريخ الباطنية وأخذت مثالا على ذلك حادثة القرامطة وما فعلوه في مكة سنة 317 للهجرة لاكتشفت أشياء عجيبة جدا. وإليك مثال على ذلك، خرج القرامطة جهة الشرق، وجهة الشرق جهة المشرق كانت ولا زالت مصدرا للفتن منذ فجر الإسلام، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق، وأشار إلى يد جهة المشرق، الفتنة من ها هنا. وأكثر الدجالين والباطنية والفرق التي والجيوش التي اجتاحت العالم الإسلامي قدمت من الشرق، ولا زالت الفتنة قائمة إلى الآن آسية من جهة المشرق كما تدل عليه الحوادث الموجودة. وهذا لا يعني أنه ليس هناك فتن من جهة المغرب، بل قد حدث للباطنية أنفسهم كما حدث في دولة ابن تومرت الذي ظهر وادعى أنه المهدي وعمل أشياء عجيبة وقتل في المسلمين ظهر من جهة المغرب. وهذه هؤلاء القرامطة الذين ترأسهم يوما من الأيام أبو طاهر الجنابي جاءوا إلى مكة ونزلوا دخلوا يوم التروية فانتهبوا أموال الحجاج واستباحوا قتال الحجاج، وقتل في رحاب مكة وفي شعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة خلق من المسلمين لا يعلمهم إلا الله، وجلس قائدهم أبو طاهر الجنابي لعنه الله كما يقول ابن كثير في تاريخه على باب الكعبة والمسلمين يقتلون حوله، وسيوف القرامطة تعمل في الناس في المسجد الحرام في الشهر الحرام يوم التروية، وهو يقول: أنا الله وبالله، أنا أخلق الخلق وأثنيهم أنا. فكان الناس يفرون منه ويتعلقون بأستار الكعبة، فلا يجدي ذلك عنهم شيئا، بل يقتلون وهم متعلقين بأستار الكعبة. ويطوف هؤلاء القرامطة حول الكعبة فيقتلون الطائفين. وكان بعض أهل الحديث يطوف يومئذ، فلما قضى طوافه أخذته السيوف، فأنشد وهو كذلك: ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرى، لا يدرون كم لبثوا. ولما قضى هذا القرمطي من قتل الحجاج حول الكعبة وفعل ما فعل، أمر بإلقاء الجثث في بئر زمزم، ودفن كثيرا من الناس في أماكنهم في صحن الحرم. ويا حبذا تلك القتلة وتلك الضجعة في ذلك المكان وذاك الزمان، ولم يغسلوا ولم يكفنوا، لأنهم شهداء قتلوا في الإحرام حال الإحرام. ثم أنه أخذ الكسوة وفرقها على أصحابه، وأصعد رجلا إلى الميثاب ليقتلعه، ثم أمر بأن يقتلع الحجر الأسود، فاقتلع الحجر الأسود من مكانه، وجعل أصحابه يطوفون ويقولون: أين الطير الأبابيل؟ وأين الحجارة من سجيل؟ يستهزئون بالمسلمين. ورجعوا بالحجر الأسود إلى بلادهم، وقعد عندهم الحجر الأسود 22 سنة، الناس يطوفون بالكعبة من غير الحجر الأسود. ولذلك لا تستغرب إذا وجدت في كتب بعض الفقهاء لما يصف الطواف حول الكعبة يقول: ويستلم الحجر إن وجد. الذي لا يعرف الخلفية هذه إذا مر بالحجر، إذا مر بالعبارة، عبارة الفقيه يقول: ويستلم الحجر إن وجد، كيف يقول إن وجد؟ يعني ممكن ما يوجد؟ نقول: نعم، لقد مرت فترة طاف فيها المسلمون بالكعبة ولم يكن يوجد الحجر الأسود. لما أخذه هؤلاء ثم رده الله من عندهم، هؤلاء الذين ألحدوا في المسجد الحرام إلحادا عظيما، هؤلاء الذين كانت لهم اتصال بالفاطميين الذين ملكوا مصر بعد ذلك وهم من الباطنية، وكان بين فرق الباطنية تعاون كبير وهكذا. وهؤلاء لا زالت آثارهم ممتدة إلى الآن، ولا زالت محاولاتهم للإلحاد في البيت الحرام ممتدة إلى هذا الزمن. ولذلك لابد أن نقرأ ولابد أن نعي تاريخ هؤلاء الباطنية، ثم نأخذ من التاريخ فوائد كثيرة في الفرق بين تربية أهل السنة لمن كان معهم وتربية الباطنية لمن كان معهم. أهل السنة وعلماء السنة كانوا يربون من معهم على الدليل الصحيح، كانوا يربون من معهم على اتباع الحق، كانوا يربون من معهم على التضحية في سبيل الله، كانوا يربون من معهم على محبة الله ورسوله، كانوا يربون من معهم على عمل الطاعات، كانوا يربون من معهم على الأخلاق الحسنة. وكان العالم في الحلقة يعلم الناس الخلق قبل أن يعلمهم العلم، وكانوا يخشعون في الحلق قبل أن يأخذوا أنواع الفقه. لكن قل لي كيف كانت تربية الباطنيين لأتباعهم لما ظهرت فرق الحشاشين وغيرهم الذين كانوا يأخذون ينتقون الأفراد ويأخذونهم إلى مكان إلى جهة فيها بستان كبير جدا وفيها نساء وخمور وأنواع الثمار والفواكه، ثم يقنعون الشخص أن هذه هي الجنة ويجلسونه في ذلك المكان فترة من الزمن، ثم يقول له بعد ذلك: تذهب وتقتل القائد المسلم الفلاني، أو تقتل الخليفة الفلاني، أو تقتل العالم الفلاني، فإذا قتلوك تدخل هذه الجنة. وكذلك فإن من طريقة تربيتهم لأتباعهم ما ذكره ابن كثير رحمه الله في حوالي سنة 494 عندما قام أحد دعاتهم واسمه الحسن بن صباح وتعلم الزندقة، ثم صار ينتقي من الناس من كان غبيا جاهلا لا يعرف يمينه من شماله، ثم يطعمه العسل بالجوز والشونيز حتى يحرق مزاجه ويفسد دماغه، ثم يذكر له أشياء من أخبار آل البيت ويكذب له من أقاويل الرافضة أنهم ظلموا ومنعوا حقهم الذي أوجبه الله لهم، ثم يقول له قم وقاتل لنصرة الإمام علي بن أبي طالب، ولا يزال يكفيه العسل ويرقيه حتى يستجيب له ويصير هذا الشخص أتبع له من أبيه وأمه وأطوع، ويظهر له أشياء من الحيل التي لا تروج إلا عن الجهال، حتى التف مع الحسن بن صباح هذا الباطني خلق كثير. وبعد ذلك حصل أن سلطان المسلمين أرسل له رسالة إلى هذا الباطن يتهدده ويتوعده وينذره، فأتى الباطن هذا برسول المسلمين الذي معه الخطاب يريد أن يبين له حال أتباعه، ثم قال له إني لمن حوله إني أريد أن أرسل منكم رسولا إلى مولى هذا الرسول الذي أتى من عند المسلمين. فشأبت وجوه الحاضرين، فقال لشاب منهم، يقول هذا الحسن بن صباح الباطني لواحد من أتباعه أمام رسول المسلمين، يقول له اقتل نفسك، فأخرج سكينا فضرب بها غرصنته فسقط ميتا، وبلا أي درجة وصلت الطاعة العمياء. وقال لآخر منهم من أتباعه ألق نفسك من هذا الموضع، فرمى نفسه من رأس القلعة إلى أسفلها فتقطع، ثم قال لرسول المسلمين هذا هو الجواب، هذا هو الجواب، فرجع. إذن هكذا هم يربون أتباعهم. ولذلك لا تستغربون يا جماعة، التاريخ حلقات متواصلة، والتربية الباطنيين لأتباعهم ما زالت مستمرة إلى هذا العصر. لا تستغربوا إذا رأيتم أتباع الباطنيين يلقون أنفسهم في المهالك مثل الجراد، يتقاطرون ويلقون أنفسهم في خضم المعارك، لأنهم يعتقدون أنهم سيدخلون الجنة بطاعة الإمام أو آية الله الفلاني ونحو ذلك. هذه التربية ما زالت موجودة عند فرق الباطنية إلى الآن، والذي يفشي أسرار الطائفة يعدم، ولا يطرع على أسرار الطائفة إلا من بلغ 40 سنة وأكثر، وهكذا طريقتهم موجودة إلى الآن في تربية أتباعهم. ثم أن من فوائد دراسة التاريخ معرفة المؤامرات التي يدبرها الباطنيون لأهل السنة في كل زمان ومكان. ولذلك فإنهم هؤلاء الباطنية وفرق الحشاشين بالذات اغتالوا عددا من قادة المسلمين وعلمائهم، فمنهم أنهم قتلوا موجود قائد المسلمين ضد الصليبيين، واغتالوا ابن إمام الحرمين، واغتالوا وزير السلطان السلجوقي، واغتالوا الإمام أبو سعد الهروي القاضي، واغتالوا الخليفة المسترشد، وقاموا بعدة محاولات لاغتيال صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. وطريقتهم من طرقهم الخبيثة في الاغتيال ما حصل في قتل فخر الملك أبو المظفر. هذا الرجل كان فيه جوانب من العدل وجوانب من الإحسان. خرج يوما في آخر النهار فرأى شابا يتظلم، شاب يتظلم كأنه يشتكي مسكين، وفي يده رقعة، فقال ما شأنك؟ فناوله الرقعة، فبينما هو يقرأها، هذا رجل من المسلمين وزير أخذ رقعة يقرأها من الشاب، فبينما هو يقرأها امتاز الفرصة فأخرج خنجره فضربه به حتى قتله. هذه من الطريقة. ونفس الشيء حصل مع القائد الإسلامي موجود رحمه الله الذي كان يقاتل الصليبيين، فقد جاءه أحدهم في هيئة سائل شحاذ، واقترب منه يسأل، فلما هم بأن يعطيه شيئا أخرج خنجره فطعنه به وهكذا. وكذلك فإن من مؤامراتهم التي حصلت بعد قتل هذا الرجل من المسلمين، من نتائج ذلك شماتة النصارى في أمة الإسلام، لأن الباطنيين محسوبين على المسلمين، كثير منهم يحسبون عند الكفار، يحسبون الكفار أن هؤلاء من المسلمين وهم ليسوا من الإسلام في شيء. فحصل أن ملك النصارى أرسل رسالة ملك الفرنج إلى المسلمين يقول لهم بعد مقتل هذا القائد فيهم: إن أمة قتلت عميدها في يوم عيدها في بيت معبودها لحقيق على الله أن يبيدها. حتى النصارى صاروا يشمتون من أفعال الباطنيين في المسلمين، ويعتبرون أن هذه انشقاقات في صفوف المسلمين، ويعتبرون أن هذه هي أخلاق المسلمين. ولا زال الكفار إلى الآن إذا رأوا في وسائلهم المقروءة والمسموعة والمنظورة والمرئية، إذا رأوا بعض المناظر الملتقطة من بلدان فيها أناس من الباطنيين، يظنون أن هذا هو الإسلام ويشمتون في المسلمين، يقول انظروا هذا هو الإسلام. لا زالوا إلى الآن، ومؤامراتهم في اغتيال علماء المسلمين وزعماء موجودة إلى الآن، ومقتل الشيخ إحسان إلهي الظهير رحمه الله ومعه نفر من العلماء في اجتماع لأهل الحديث بواسطة مزهرية مفخخة، شاهد على أن الباطنيين مستمرة مؤامراتهم لعلماء الإسلام حتى العصر الحاضر. والذي لا يعرف يقرأ التاريخ. ومن فوائد دراسة التاريخ معرفة هؤلاء الباطنيين لما حكموا المسلمين، مثل الدولة الفاطمية التي قامت في مصر، ماذا فعلوا بالمسلمين؟ لقد فعلوا أفعالا عجيبة جدا. وقد حصل في سنة 411 للهجرة أن حكم مصر ملك الفاطميين المسمى الحاكم ابن المعز الفاطمي. هذا الرجل أقصد أنه قتل في عام 411، لكن كيف كانت سيرته؟ انظر الحاكم عندما يسوس الناس بمزاجيته الفاسدة ويسن فيهم أشياء عجيبة، يريد أن يتوصل من ذلك إلى هدف خبيث. هذا الحاكم بن معز الفاطمي ماذا فعل؟ اسمعوا. أمر أهل مصر على الخصوص إذا قاموا عند ذكره أن يخروا سجدا له، حتى إنه لا يسجد بسجودهم من في الأسواق من الرعاع ممن لا يصلي الجمعة أصلا، وكانوا يتركون السجود لله يوم الجمعة ويسجدون للحاكم. وأمر في وهذا الرجل من مزاجياته أنه ابتلى المدارس وخربها، ورتب المشايخ وقتله، وألزم الناس بغلق الأسواق نهارا وفتحها ليلا. شوف، فامتثلوا لذلك دهرا طويلا، حتى أنه مرة من المرات خرج بنفسه ليتفقد تطبيق القرار، فمر برجل قد فتح دكانه في النهار، فلما أخذ به ليطشه قال: سهران يا مولاي سهران، يعني انه سهران في النهار. وكذلك كان يدور على الاسواق على حمار بنفسه ومعه اتباعه ومعه عبد اسود، فاذا اكتشف رجلا يغش في المعامله امر العبد الاسود ان يفعل به الفاحشه. وهذه عقوبه شنيعه ليست موجوده في دين الله. وكثير من العقوبات الأرضية الدنيوية فيها ظلم وغشم لا توجد في شرع الله. وكذلك فإنه منع من طبخ الملوخية، وكانت العامة تكرهه جدا ويكتبون له الأوراق بالشتيمة البالغة في صورة صفر، فإذا قرأها ازداد غيظا عليه، حتى أن أهل مصر عملوا صورة امرأة من ورق يخفيها مخفية بهذا الجلباب، وفي يدها قصة من الشتم واللعن، فلما رآها ظنها امرأة، فذهب من ناحيتها وأخذ القصة من يدها فقرأها، فأغضب جدا فأمر بقتل المرأة، فلما تبين أنها من ورق ازداد غيظا. ثم بعد ذلك أنزل مماليكه وعبيده وجنوده إلى مصر ليحرقوها وينهبوا ما فيها من أموال أهل السنة ومتاعهم وحريمهم، فقاتل أهل مصر دون أنفسهم 3 أيام والنار تعمل في دورهم وحريمهم، وهو يخرج هذا الرجل الحاكم بن المعز الفاطمي يخرج فيقف من بعيد وينظر إلى المعركة ويبكي ويقول: من أمرها بهذا؟ كل هذا ويقول: من أمر بهذا؟ وهكذا. و هذا مثال من الأمثلة التي طبقت فيها مزاجيات هذا الرجل ليتوصل في النهاية إلى ادعاء الألوهية وادعى أنه الله، وصار الحاكم بأمره، وكان الذي يسمى بحاكم بأمر الله صار حاكم بأمره هو لأنه هو الله بزعمه. بعض الناس يظنون أن النهي عن طبخ الملوخية وتسكير الدكاكين بالنهار وفتحها في الليل هو عبث، لكن الرجل كما ذكر أهل العلم كان يريد اختبار العامة، فإذا رآهم أطاعوه عند ذلك ادعى الألوهية، وهذا ما حصل، وهذا من خبث الباطنية وفعلهم. وعندما نقرأ التاريخ أيضا أيها الإخوة فإننا نجد أن هذه الأمة قد أصيبت بمصائب عديدة، فمن أهم المصائب بعد حروب الردة وخروج الخوارج والفرق التي حصلت للمسلمين والقرامطة والباطنية والحملات الصليبية واجتياح الستر، بالإضافة إلى ذلك سلط الله على هذه الأمة لما ضعفت وابتعدت عن الهدي من سامهم سوء العذاب من الكفار أو من ظلمة المسلمين. وكذلك فمما حصل مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم لما دعا ربه أن لا يجعل بأسهم بينهم لم يعطه هذه، فجعل الله بأس هذه الأمة بينها في كثير من المواطن لما ابتعدت عن تحكيم الشريعة، ولما حصلت البغضاء والشحناء والفرقة بينهم سلط الله عليهم من داخلهم ومن خارجهم من يسومهم سوء العذاب. ثم أن هذه الأمة أمة مرحومة، جعل عذابها في دنياها تكفيرا لكثير من ذنوبها، ومن ذلك ما نقرأه في التاريخ من المصائب الكبيرة التي حلت للمسلمين، ومن ذلك المصائب التي هي نوازل من الريح والخف والزلازل والطوفان والأمراض والطواعين والجوع والفقر الذي سلط عليها والذي لا تزال الأمة في كثير من البلدان تعيش فيه حتى الآن نتيجة عدم تطبيق الشريعة. إذا طبقت الشريعة في عهد عيسى بن مريم سيكون للناس سيستظل الناس بقحط الرمانة لقشرتها من كبرها، وستخرج الأرض كنوزا من الذهب والفضة، وستكفي اللقحة الفئام من الناس تحلب في إناء، وسيطاف بالمال فلا يوجد أحد يقبله. عندما تطبق الشريعة تحل البركة في الأرض حتى يصبح الذئب في الغنم كأنه كلبها، وحتى يدخل الولد يده في الحية فلا تبره بسبب تطبيق الشريعة في الأرض، يعم السلام والأمن في الأرض في عهد عيسى بن مريم. لكن انظر ماذا سيحل بالمسلمين ويحل بهم عندما يبتعدون عن تطبيق الشريعة. فإن الله عز وجل قد أرسل عليهم جوعا عظيما في المسلمين في الماضي وفي الحاضر، وابتلاءات بنهب الأموال وقتل بعضهم لبعض في الماضي وفي الحاضر. وإليكم شيئا مما حصل من المصائب في الجوع. في عام 462 للهجرة حصل بمصر غلاء شديد حتى أكلوا الجيع والميتات والكلاب، وكان يباع الكلب بخمسة دنانير ليؤكل، وماتت الفيلة فأكلت ميتاتها وأفنيت الدواب، وصار الوزير كان له خيل كثيرة جدا فلم يبق منه إلا ثلاثة لأن الناس كانوا يتخصفون ليأكلونها، واكتشف رجل يقتل الصبيان والنساء ويبيع لحومهم، فقتل وأكل الناس من شدة الجوع لحمه، وكانت الأعراب يقدمون بالطعام يبيعونه بظاهر البلد لأنهم يخافون أن يخطف منهم إذا دخلوا البلد، وكان لا يجتر أن يدفن الميت بالنهار ويدفن بالليل خشية لئلا ينبش فيؤكل. وحدث أن الناس من كثرة الموت لم يستطيعوا دفن بعضهم بعضا، ودفن العشرون والثلاثون في قبر واحد، وبعضهم لا تمكن من الدفن فصاروا يرمون في البحر. وحصل كذلك أن أكل الناس الجيف والنتن من قلة الطعام، ووجد مع امرأة فخذ كلب قد اخضر وشوى رجل صبية في فر فأكلها وسقط طائر ميتا من حائط فاحتوشه خمسة من النار فاختسموه وأكلوه وأحصي من مات من الوباء في بخارى وتلك البلاد بألف ألف وخمسمائة ألف وخمسين ألف إنسان والناس يمرون في البلاد فلا يرون إلا أسواقا فارغة وطرقات خالية وأبوابا مغلقة ووحشة وعدم أنس وكان الفقراء يشوون الكلاب وينبشون القبور ويشوون الموتى فيأكلونهم وليس للناس شغل في الليل والنهار إلا غسل الأموات فكان يحفر الحفير فيدفن فيه العشرون والثلاثون وتاب كثير من الناس وتصدقوا بأكثر أموالهم فلم يجدوا أحدا يقبلها ليه؟ لأن الناس لا ينتفعون بالأموال يريدون أكلا وكان الفقير تعرض عليه الجنانير الكثيرة والدراهم والثياب فيقول أنا أريد كثرة وسد بها جوعي وأراق الناس الخمور وكسروا آلات له ولزموا المساجد للعبادة وقراءة القرآن وقل دار يكون فيها خمر إلا مات أهلها كلهم ودخل على مريض له سبعة أيام في النزع ينازع ليموت ولا يموت فأشار بيدي إلى مكان فوجدوا فيه خابية خمر فأراقوها فمات من وقته بسهولة ومات رجل في مسجد فوجدوا معه خمسين ألف درهم فعرضت على الناس فلم يقبلها أحد فتركت في المسجد تسعة أيام لا يريدها أحد فدخل أربعة ليأخذوها بعد ذلك فماتوا عليها ولم يخرج من المسجد منهم أحد حي والمشكلة أن المصيبة إذا نزلت تعم الناس جميعا وحصل موتان في العلماء والفقهاء وطلبة العلم حتى أن رجلا كان يشتغل عليه في الفقه سبعمائة لم يبق منهم أحياء إلا 12 نفسا وحصل طوفان شديد في بعض الأزمنة كما حصل في بغداد سنة 775 للهجرة حتى صارت السفن تنقل الناس من مكان إلى مكان ومن تل إلى تل ثم يصل الماء إليهم فيغرقهم لا عاصم اليوم من أمر الله. وإذا نظرت اليوم إلى حال المسلمين في الأرض تجد أن كثيرا من البلدان قد حصل فيها من أنواع الطوفان والمجاعات والحروب والأمراض والطواعين ما نعلم إلا الله. وهذه المصائب أيها الإخوة لا تحدث في الأرض إلا بسبب عدم تطبيق الشريعة. عدم تطبيق الشريعة سبب لنزع البركة ونزول المصائب وحصول الآفات وحصول الاعتداءات من الكفار على المسلمين. هذا كله نتيجة عدم تطبيق الشريعة. وقد حصل أيضا تسلط لأعداء الله من الستر كما ذكرنا في درس سابق ومن النصارى الذين دخلوا بيت المقدس عام 492 للهجرة أخذوا بيت المقدس يوم الجمعة وكان عددهم مليون مقاتل تقريبا فعاثوا في المسجد فسادا وأخذوا قناديل المسجد وأخذوا ما به من الحليه